السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد فرغنا في الدرس السابق من باب الغسل من كتاب الطهارة، وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نشرع في شرح كتاب التيمم. والتيمم هو أحد الطهورين، والطهوران هما الماء والتراب، فقد شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها أن إذا عدم الماء قام مقامه أو بدله التراب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من سماحة هذه الشريعة ومن يسرها، والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والحرج مرفوع في الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد قعد الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة: المشقة تجلب التيسير. فالتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا الطهور مكثوا حتى يجدوه فينقطعوا عن العبادة. ولا شك أن الانقطاع عن العبادة يورث قسوة القلب، فأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة أن إذا عدمنا الماء ولم نجده، أو كان يلحقنا مشقة أو ضرر باستعمال هذا الماء، فإنه شرع لنا الطهور بالتراب الطيب، بالصعيد الطيب. وكان سبب نزول آية التيمم عقد أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت في سفر فضاع عقدها، فتأخر الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن العقد حتى دخل وقت صلاة الفجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما، فتحير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون، يريدون أن يتوضأوا وليس معهم الماء، فرغ ماؤهم فكانوا لا يستطيعون الوضوء. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، أنزل الله في تلك الليلة آية التيمم لطفا بعباده ورفعا للحرجة عنهم. فالحمد لله على ما أنعم. وكان والفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن هذه من بركات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد الصحابة حينما نزلت آية التيمم قال: ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه بركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد حصل أيضا أن ضاع عقد عائشة مرة أخرى فنزلت آيات في القذف في سورة النور، وتسمى بقصة في تلك الليلة هي قصة الإفك، فرضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن أبيها وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإذا التيمم هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعقد له الفقهاء في كتبهم بابا أسموه باب التيمم، ذكروا فيه تعريف التيمم ثم ذكروا أحكام التيمم فيه. والفقهاء في التيمم وأحكام التيمم قد اختلفوا في مسائل كثيرة، ونحن بإذن الله تعالى سنقرر ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع، حيث قال رحمه الله، يقول: التيمم في اللغة القصد، هذا تعريف التيمم، فإذا يمم الإنسان شرقا أو شمالا أو جنوبا أو وجهه شطر الكعبة يسمى يمم إلى الجهة الفلانية، هذا التيمم في الجهة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا الصعيد الطيب. والمراد بالصعيد الطيب هو ما على وجه الأرض من التراب الطهور الذي له غبار، وإن كان كما قلنا اختلف العلماء في أن في 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 هذا التراب أو هذا الشيء الذي على ظهر الأرض هل يشترط أن يكون له غبار أو لا يشترط، هل يشترط أن يكون ناشفا أو يجوز أن يكون أيضا رطبا، هل نتيمم عن الرمل ولا ما نتيمم عن الرمل، هل نتيمم على كل ما على وجه الأرض أو لا بد أن يكون التيمم على التراب الذي له غبار، هذا اختلف فيه الفقهاء وإن شاء الله سنذكره في حينه. قال رحمه الله تعالى: وشرعا، طبعا الفقهاء يعرفون الأشياء في اللغة وفي الإصطلاح، فقد يوافق التعريف الإصطلاحي التعريف اللغوي وقد يختلف عنه، فيسمى هذا تعريف شرعي وهذا تعريف لغوي. التعريف الشرعي للتيمم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسح الوجه واليدين، يعني هما فرضان فقط، الوجه واليدان، بخلاف الوضوء فإن فروضه أربعة كما مر معنا في فروض الوضوء: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، يعني يقول تمسح وجهك ويديك بالصعيد الذي هو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، تمسح به وجهك ويديك على وجه مخصوص، يعني على طريقة مخصوصة. سيأتي كيف هذه كيفية التيمم، اللي يقول هو على وجه مخصوص يعني كيف نتيمم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صفة التيمم، فإذا عندنا فروضه فرضان: مسح الوجه ومسح اليدين، الثاني الوصف، صفة التيمم هذا جاء في التعريف، فهذا التعريف يسميه العلماء أنه جامع مانع لا يخرج منه شيء، فذكر لنا فروض التيمم وما يتيمم به، فروض التيمم الوجه واليدان وما يتيمم به الصعيد الطيب، ثم صفة التيمم تكون على وجه مخصوص سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها،
توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هذا من خصائص الأمة كما ذكرنا في بداية الدرس، قال: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض، ويشترط له شرطان. فإذا التيمم بديل عن الماء، التيمم بديل عن الماء، إذا وجدنا الماء لا نستعمل التيمم إلا إذا عدمنا الماء أو كنا في حكم العادمين له، كنا في حكم العادمين له، بمعنى أنه ما يصير الماء موجود أبدا، أو أنه موجود لكنه في حكم العدم. كيف يكون في حكم العدم؟ يكون في حكم العدم إذا كنت مثلا مريض لا تستطيع استعماله، فهو موجود لكنك لا تستطيع استعماله، ربما يلحق بك ضررا أو نحو ذلك، أو يكون موجود ويكون البرد شديد وتخشى أنك إذا توضأت أو اغتسلت أن تهلك ويقتلك الماء، أو يكون مثلا موجود في بئر، موجود في بئر لكنك لا تستطيع الوصول إليه، أنت تراه لكن لا تستطيع الوصول إليه، فهو موجود في حكم المعدوم. فلا يجوز أن نتوضأ، أن نتيمم، لا يجوز أن نتيمم مع وجود الماء وتيسر استعماله، ولا يلحقك ضرر في استعماله، فلا بد هنا أنك تتوضأ بالماء. وأما التيمم فإنه بديل عن الماء. قال: بديل عن الماء، رحمه الله تعالى، قال: لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. الصلاة، أردت أن تصلي ولم تجد الماء تتيمم، لم تجد الماء حقيقة أو حكما. كيف حقيقة؟ يعني ما هو موجود الماء. حكما موجود لكنك ما تستطيع استعماله. فإذا أردت أن تصلي ما وجدت الماء حقيقة أو عجزت عن استعماله، فهنا يشرع لك التيمم، يشرع لك التيمم، ولا يجوز أن تصلي إلا بطهارة، لأن مفتاح الصلاة الطهور، فتراب أحد الطهورين كما قلنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: كصلاة وطواف أيضا، على قول ما يقول إن الطواف يشترط له الطهارة، الطواف يشترط له الطهارة. أما من يقول من العلماء أن الطواف لا تشترط له الطهارة، فهذا يعني ما يحتاج أنك تتوضأ ولا تتيمم، لكن على قول من يقول إن الطواف كما يعني درج عليه المؤلف هنا في الكتاب الذي نشرحه، فإن الطواف أيضا لا بد إذا أردت أن تطوف أن تتوضأ، وإذا لم تجد الماء تتيمم ثم تطوف. قال: ومس المصحف أيضا، مس المصحف فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء في هل يجوز مس المصحف على وأنت محدث أو ما يجوز، اختلف العلماء فيه على قولين، لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه يجب قبل أن يجب عليك أن قبل أن تمس المصحف أو تفتح المصحف أن تكون على طهارة، تتوضأ بالماء، فإن لم تجد الماء أو موجود الماء لكنك عجزت عن استعماله فإنك في هذه الحالة تتيمم، تتيمم. قال: ومس مصحف وقراءة قرآن أيضا من السنة، عند قراءة القرآن أيضا أن يتوضأ الإنسان، أن يتوضأ الإنسان، فإذا عدم الماء تيمم، فهو أتى بالأشياء التي تجب للطهارة والأشياء التي تسن لها الطهارة، وإلا فإن قراءة القرآن والإنسان محدث حدث أصغر، حدث أصغر احترازا من الحدث الأكبر، يجوز للإنسان يقرأ حتى ولو كان محدثا، يقرأ عن ظهر قلب يعني غيبا، أو يكون المصحف أمامه، أو في الوسائل التقنية الحديثة في الجوال ونحو ذلك، يجوز للإنسان أنه يقرأ القرآن ولو كان محدثا، وقلنا حدثا أصغر، لأنه لا يجوز قراءة القرآن والإنسان محدث حدث عليه حدث أكبر اللي هي الجنابة التي توجب الغسل، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن. قال ووطئ حائض، ووطئ حائض أيضا يعني إذا أراد الزوج أن يطأ طبعا في غير الفرج الحائض، في غير الفرج أو بعد طهرها، بعد طهرها بعد أن تطهر الحائض ولا تجد الماء لتغتسل، لأن هذا حدث أكبر، فالواجب عليها الحائض أن تغتسل. لكن لو أنها ما وجدت الماء وأراد زوجها أن يجامعها، لو وجدت الماء قلنا اغتسلي من الجنابة، لكن تقول أنا ما وجدت الماء، فهذا حتى يباح للزوج أن يطأها يلزمها أن تتيمم، أن تتيمم من الحدث الأكبر اللي هو الحيض، فإذا وجدت الماء اغتسلت، فإذا وجدت الماء اغتسلت. لكن يجوز لزوجها بعد أن تطهر، بعد أن ينقطع الدم، إن تتيمم، والمفروض أنها تغتسل، لكن لما لم تجد الماء أو تعذر استعماله عليها فإنها تتيمم، ثم يجوز لزوجها أن يطأها، لكن بعد انقطاع الدم والطهر ورؤية الطهر. قال ويشترط له شرطان، التيمم يشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت، غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى دخول الوقت، فدخول الوقت شرط لصحة التيمم، وهذا مبني على اختلاف العلماء هل التيمم مبيح ولا رافع للحدث، هل التيمم مبيح وإلا رافع للحدث، وهذا يترتب على هذا الخلاف أحكام، يترتب عليه أحكام. فالعلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال إن التيمم مبيح يعني لا يرفع الحدث، ولكنه للضرورة يبيح لك أن تصلي، أن تطوف، أن تمس المصحف، يبيح لك إباحة لكنه لا يرفع الحدث. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث مثل الماء، أن التيمم رافع للحدث مثل الماء. طيب ما الذي يترتب على قوله مبيح وما الذي يترتب على قوله رافع؟ يعني من أخذ بهذا القول، المؤلف رحمه الله تعالى الآن يذكر لنا أحكام على أساس أنه هو يقول إن التيمم مبيح لا رافع، إن التيمم مبيح لا رافع، أنه يبيح لك يعني أداء العبادات تتيمم ويبيح لك، لكنه لا يرفع حدثك، فإذا وجدت الماء بطل تيممك، متى ما وجدت الماء بطل تيممك، ولزمك أن تتوضأ إذا كنت تيممت لحدث أصغر، أو تغتسل إذا كنت تيممت لحدث أكبر للجنابة. فالمؤلف الآن يسير على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، فلذلك قال من شروطه دخول الوقت، دخول الوقت، فإذا تيممت قبل دخول الوقت ما جاز لك أن تصلي، لا بد أنه يدخل وقت صلاة الفريضة أو تجوز النافلة، أو تجوز النافلة حتى تتيمم. فلو أن إنسانا ما عنده ماء ثم قبل صلاة المغرب قبل الأذان تيمم، نقول له ما يصلح هذا، إن شاء الله إذا أذن دخل الوقت وأذن تيمم، لأن هذا للضرورة، يعني التيمم أبيح للضرورة فيقدر بقدرها، فإذا ولذلك قال يشترط له دخول الوقت. لكن على قول من يقول أنه رافع، لو يتوضأ العصر يصلي فيها المغرب ويصلي فيها العشاء مثل الوضوء، لو يتيمم قصدي، أعني لو يتيمم العصر جاز له، طالما أنه لم يأته ناقض من نواقض الوضوء أنه يصلي فيه العصر والمغرب والعشاء مثل الماء، مثل الماء، فلا يشترط له دخول الوقت. تيمم متى ما شئت، وصلي بعد التيمم جميع الصلوات فروضا ونوافل، فروضا ونوافل، حتى ينتقض وضوءك، حتى ينتقض، يعني ينتقض التيمم هذا أو الوضوء لذلك. ليش؟ يقول لك هو مثل الماء. الآن ممكن الواحد يتيمم لصلاة الظهر، يتوضأ لصلاة الظهر، فإذا ما أحدث صلى العصر فيه، إذا ما أحدث صلى المغرب، إذا ما أحدث صلى العشاء. ممكن، ممكن يصلي فرضين، ثلاثة، أربعة فروض بوضوء واحد. لكن طبعا يسن للإنسان أن يجدد الوضوء، أن يجدد الوضوء ولو كان لم ينتقض وضوءه، ولو كان على طهارة، فمن السنة أن يجدد الوضوء. ولذلك يخطئ بعض الناس، يقول إذا أراد أن يتوضأ يقول أنا أريد أن أجدد الوضوء. تجديد الوضوء هذا المصطلح الذي يذكره الفقهاء إذا قالوا تجديد وضوء، يكون وأنت على طهارة، هذا التجديد وأنت على طهارة. أما إذا انتقض وضوءك فهذا وضوء كامل، ليس تجديدا، ليس تجديدا. فإذا إذا قلنا إن التيمم رافع صار مثل الماء، ممكن تصلي فيه الأوقات كلها، تصلي الفجر وتصلي صلوات صلاة الضحى وتصلي صلاة الظهر وما بينهما إن كنت تريد تتنفل، وتصلي به صلاة العصر، طالما أنه لم ينتقض وضوءك فأنت باق على الطهارة حتى يحصل ما ينقض الوضوء لو كنت متوضئا، من بول أو غائط أو ريح، هذه هي الأشياء. وغيرها أيضا كما ذكرنا في نواقض الوضوء، أيضا لو حصلت فإنه يلزمك إعادة التيمم. لكن المؤلف يقول لا، نحن نقول إن التيمم مبيح، فلذلك إذا شرعت النافلة أو دخل وقت الفريضة، دخل وقت الفريضة أذن لصلاة المغرب تتيمم، ثم إذا أذن لصلاة العشاء تبحث عن الماء كما سيأتينا، فإن لم تجد أيضا تتيمم، ثم إذا أذن لصلاة الفجر برضو تبحث عن الماء، فإن لم تجد تتيمم. لكن على قول من يقول إنه رافع صلي الصلوات كلها، فيقول إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة، قال إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، واحد نذر أن يصلي لله ركعتين الساعة 10 الصبح، هذا نذر وفي وقت معين، يقول متى تتيمم؟ تتيمم إذا نذرت أن تصلي الضحى أو تصلي الساعة كذا أو تصلي الظهر بعد صلاة الظهر، حينما تريد أن تصلي هذه المنذورة المحددة بوقت تتيمم. لماذا؟ طيب هل يجوز أن أتيمم قبلها؟ ما يجوز، لأن التيمم يقول إنه مبيح، فيقدر بقدر الضرورة، لأنك ربما تجد الماء، ربما تجد الماء، فأنت يقول إذا نذرت أن تصلي لله ركعتين في الليل، آخر الليل، في الضحى، الظهر، العصر، يقول إذا أردت أن تصلي في الوقت الذي نذرت فيه عندها تتيمم. تتيمم قبلها ما يجوز، تتيمم قبلها ما يجوز. فيقول أو منذورة بوقت معين، أو عيد، صلاة العيد، صلاة العيد متى تشرع؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بربع ساعة. فهنا إذا أردت أن تصلي العيد ولم تجد ماء، ما تتيمم الفجر ولا قبل طلوع الشمس، لا، يقول لك عند حلول وقت صلاة العيد تتيمم، تتيمم. بناء على ماذا؟ بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. لو قلنا إنه رافع خلاص تتيمم صلاة الفجر وتبقى على طهارتك، ما يجيك نقض من نواقض الوضوء، فإذا وجبت صلاة العيد وجازت تصلي صلاة العيد بالتيمم الذي توضأته لصلاة الفجر، هذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. قال أو عيد أو وجد كسوف، أو وجد كسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وتشرع الصلاة عند كسوف أو خسوف النيرين أو أحدهما، فلهما صلاة بصفة معينة عقد لها الفقهاء رحمه الله تعالى أيضا بابا أسموه باب صلاة الكسوف، لها صفة معينة تصلى فيها، ذكر الفقهاء فيه صفتها وأحكامها. فيقول إنه إذا حصل كسوف، الآن مثلا الفلكيون قد يقولون إنه سيحصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر يوم كذا، الساعة كذا، والدقيقة كذا، لكن طبعا لا نقيم الصلاة على رأي الفلكيين أو على قول الفلكيين، إنما ننتظر حتى يحصل الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه، أما إذا ما رأيناه ما نصلي. فلو قالوا مثلا سيحصل الساعة 10 نطالع في نشوف القمر نشوف الشمس، كسف نبدأ بالصلاة، ما كسف أو خسف القمر ما نصلي حتى يخسف القمر أو تكسف الشمس. فيقول المؤلف أو حصل كسوف أو خسوف، يعني معنى هذا إذا كنت الفلكيون يقولون مثلا أنه سيخسف القمر الساعة 10، ما تقوم أن تستعد وتروح تتيمم الساعة 10:15 أو 9:30، لا، يقول إذا شفت الخسوف تيمم بنية استباحة صلاة الخسوف والكسوف. بناء على ماذا؟ بناء على أن التيمم مبيح وليس رافع، لكن على قول من قال إنه رافع، لو تيممت لصلاة العشاء وحصل الخسوف الساعة 10 وأنت لم ينتقض، لم يأتي كما يعني حدث، لم تحدث، فإنه يجوز أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف بالتيمم السابق، بالتيمم السابق طالما أنك ما زلت على طهارة، لم يأتيك ناقض من نواقض الوضوء. فيقول المؤلف أيضا أو حصل كسوف أو خسوف، هو يعني ماشي الآن على رأيه إن أو ترجيحه أو اختياره إن التيمم مبيح وليس رافع، إنه للضرورة والضرورة تقدر بقدرها. قال أو وجد كسوف، قال أو اجتمع الناس لاستسقاء. الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، ما نزل مطر وصارت الأرض مجدبة، يشرع في هذه الحالة طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، ويسمى الاستسقاء، وتسمى صلاة الاستسقاء وصلاة الاستغاثة، كلها هذه تصلى بأمر الإمام الأعظم اللي هو رئيس الدولة، يأمر الناس ليجتمعوا يوما في يوم معين، وأفضل شيء يكون يوم الاثنين يوم الخميس، ويكون طبعا يأمرهم بالصيام كثرة الاستغفار والصدقة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرجون يعني متبذلين خاشعين بسكون، يخرجون إلى البر يسألون الله سبحانه وتعالى الغوث ويسألونه المطر، هذه سنة مؤكدة صلاة الاستسقاء. فيقول متى نتيمم لو ما عندنا ماء، متى نتيمم إذا أردنا أن نصلي صلاة الاستسقاء؟ يقول إذا اجتمع الناس، لأنها ليست لها يعني وقت معين، ممكن تصلي صلاة الاستسقاء الساعة 9 الساعة 10 يعني أي وقت، أي وقت تستسقي يعني أو الظهر أو كذا. فلذلك علقه باجتماع الناس لأنها ليس له وقت، قلنا مثلا يتيمم للصلاة إذا دخل وقتها، الظهر له وقت، العصر له وقت، المغرب له وقت، كذلك صلاة العيدين تصلى بعد طلوع الشمس لها وقت، لكن صلاة الاستسقاء علقها في العادة أنها تصلى أيضا مثل صلاة العيد، تصلى مثل صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، لكن يجوز تأخيرها، يجوز أن ما نصليها للساعة 10, 11, 12 بعد الظهر، في أي وقت هي صلاة استسقاء وليس له وقت معين، ليس له وقت معين، فيقول متى نتيمم؟ يقول إذا اجتمع الناس وبقي خروج الإمام ليخطب فيهم ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله السقيا، يسأله السقيا. فهذا وقت إباحة التيمم فيها، يقول عند اجتماع الناس لاستسقاء، أو عند تغسيل الميت أيضا، عند تغسيل الميت يعني ييمم عندما نريد أن نغسله، إذا عدمنا الماء فإننا نيمم الميت، لكن عند يعني حضور من يغسل الميت فإنه في هذه الحالة يتيمم ييمم. قال أو ذكر فائتة وأراد فعلها، فاتتك صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، متى وقتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فبمجرد ما تتذكر إنه فاتتك الصلاة هنا يشرع لك التيمم، إذا كان ما في ماء، إذا كان ما في ماء. ولا يجوز أن تصليها بتيمم سابق، لكن عند ذكرها هو وقت فعلها، عند الذكر هو وقت الفعل. فلذلك ما دام أنه صلاة الظهر إذا دخل وقتها، هذه أيضا وقتها هو ذكرها، فهنا في هذه الحالة نقول لك يباح لك التيمم عند تذكرك الفائتة. كل هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مبنية على أنه يرجح أن التيمم مبيح لا رافع. وقد ذكرنا أن هناك قول لبعض العلماء وهو الأرجح أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث. لكن ما دمنا نقرأ في كتاب المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو شرح الروضة المربع شرح زاد المستقنع، فيعني نحن الآن نقرر الأحكام وفق ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. أيضا النافلة يصلي الإنسان النافلة في كل وقت إلا في ثلاثة أوقات، إلا في ثلاثة أوقات هناك أوقات منهي عنها لا تصلى فيها، يعني لا يجوز الإنسان أن يصلي نافلة. ما هي الأوقات التي لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها نافلة؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. يعني بعد الفراغ من صلاة الفجر، إذا أديت صلاة الفجر ما فيه نافلة تصليها إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، ويقدر الوقت بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، تنتظر ربع ساعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها طبعا برأي العين قدر الرمح عن الأرض ترتفع، هذه الوقت الأول. الوقت الثاني الذي ينهى عن الصلاة فيه عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. وما هو يعني كيف تعرف زوال؟ إذا كانت الشمس في كبد السماء متوسطة في وسط السماء يعني على الرأس، هذا وقت نهي، وهو أقصر أوقات النهي، أقصر أوقات النهي يعني لا يتجاوز الدقائق معدودة حتى تزول الشمس، بمعنى أنها تنتقل إلى جهة الغرب، فإذا زالت أبيحت الصلوات، أبيحت الصلوات. إذا تحركت من الشرق إلى الغرب درجة واحدة، لحظة واحدة كذا مالت، ثم بدأ الفي الزوال، الظل بدأ يطول، إذا بدأ بشرع في 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 طبعا إذا صار الظل فيء الزوال ساكنا، إذا سكن فيء الزوال وهو إذا كنت مركب لك شاخص سيكون تمشي الشمس، تمشي بالأول الظل من جهة المغرب الغرب، ثم يبدأ يكبر الظل من جهة الشرق، فإذا بدأ يكبر الظل من جهة الشرق ثم توقف في هذه الحالة تزول الشمس، ثم ينتقل الظل من جهة يطول الشرق ويقصر الغربي ويقصر الغربي. هذا وقت الزوال، هذا ممنوع الصلاة فيه، صلاة منهية، وتقدر بحدود ربع ساعة قبل أذان الظهر بربع ساعة. فمثلا الآن نحن نصلي يؤذن الظهر في حدود 12 وربع، في حدود 12 و15 دقيقة، معناه إنه الساعة 12 ما في صلاة، من 12 إلى أذان الظهر صلاة منهي عنها، صلاة يعني قصدي النوافل، النوافل. فهذه النافلة، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت ثالث، يعني بعد صلاة العصر ما نتنفل، ما يجوز أن تصلي نافلة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني إلى أن يؤذن للمغرب، إلى أن يؤذن المغرب، هذا وقت نهي. هذه الأوقات الثلاثة المنهية. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول أو أبيحت نافلة، بمعنى يعني لا تكون في أوقات النهي. فإذا كنت في وقت غير وقت نهي فأردت أن تصلي صلاة نافلة، ففي هذه الحالة تتوضأ، إن لم تجد الماء أو وجدت الماء وتعذر عليك استعماله لمرض أو برد خفت أن يهلكك أو أشياء ستأتي أيضا ذكرها المؤلف مما يبيح لك التيمم، فإنك إذا أبيحت لك النافلة وأردت أن تتنفل فإنك في هذه الحالة تتيمم الصعيد الطيب، فتضرب عليه ضربة واحدة تمسح بها وجهك وظاهر كفيك. أو أبيحت نافلة، يقول رحمه الله تعالى، بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، دخول الوقت أو إباحة النوافل، أو إباحة النوافل. عندنا بعض النوافل، الفقهاء ذكروا نوافل ذوات أسباب، ذوات أسباب، مثلا من ضمنها مثلا أو أمثلتها بعضهم عدها 14 ذوات الأسباب، منها تحية المسجد، منها تحية المسجد، يعني إذا دخلت المسجد هذه سبب، دخولك المسجد سبب لك، سبب أن تصلي ركعتين تسمى تحية المسجد. فبعض العلماء يقول لا تصليها في وقت النهي، وبعض العلماء يقول أنها ما دام أنها من ذوات الأسباب يجوز أن تكون حتى في وقت النهي. إذا دخلت المسجد مثلا العصر، بعد صلاة العصر فتصلي ركعتين مع أنه وقت نهي، هذا بناء على من يقول إن ذوات الأسباب تصلى في 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 وقت النهي وغيره وغيره. الشرط الثاني رحمه الله تعالى يقول تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله عدم الماء، يعني الماء متعذر عليك، والتعذر يكون كما قلنا بفقده، ما عندك ماء أبدا، أو يكون حكما موجود لكن لا تستطيع استعماله. قال وعدم الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، قال حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. يعني يقول يجوز أن تتيمم في الحضر وفي السفر، وتتيمم إن كان السفر طويل أو قصير، يعني مو مثل الصلاة، قصر الصلاة، الصلاة قصرها له عند بعض العلماء حده بأكيال معينة، مسافة السفر 85 كيلو، قال سافرت 85 كيلو فأكثر تقصر الصلاة، سافرت أقل من 85 كيلو ما تقصر الصلاة. وبعض العلماء قالوا لا حد له، لا حد له، وإنما كل ما اعتبره الناس سفرا وأخذوا له الزاد والمزاد فإنه يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة. لكن القول الثاني أن للسفر مسافة معينة، إذا سافرت هذه المسافة جاز لك القصر، هذا بالنسبة للقصر. لكن التيمم رخصة للسفر وغير السفر، حتى لو كنت في الحضر، حتى لو كنت في الحضر في البلد، حتى لو كنت في البلد فإنه يجوز لك. مثلا إنسان في المستشفى مريض أو في البيت مريض ولا يستطيع استعمال الماء يتيمم. ما يشترط له أن يكون سفر، سواء كان مسافرا أو كان حاضرا، وسواء كان السفر طويل أو قصير، متى ما عدمت الماء أو عجزت عن استعماله أبيح لك التيمم، أبيح لك التيمم. فهو على العكس من الصلاة، الصلاة شرطها أن تكون في السفر وأن تكون قد قطعت أو تقطع في هذا السفر مسافة تبيح لك القصر. أما التيمم فيجوز في السفر والحضر، حتى في بيتك أو في المستشفى أو في غيره، متى ما احتجت إلى التيمم تتيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. وش هو اللي مباح؟ ما هو الشيء الذي يقول مباحا كان أو غيره؟ يقصد السفر، يعني سواء كان السفر مباح أو غير مباح. هل في السفر مباح وغير مباح؟ نعم، العلماء ذكروا أن السفر إذا كان غير مباح لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر. السفر المباح، سافر الإنسان لتجارة، هذا سفر مباح. سافر لزيارة أقاربه وأهله أو يبر والديه يراهم، سافر للسياحة الفرجة المباحة، الفرجة المباحة. لكن إذا كان قد سافر لمحرم ويمارس في هذا السفر المحرمات، أو كان يقصد أن يمارس المحرمات، هذا يسمونه سفر غير مباح، هذا سفر محرم. إنسان نسأل السلام والعافية مثلا سافر إلى بلد ليزني أو يشرب الخمر أو يتعاطى مخدرات، أو سافر ليقتل إنسانا، أو سافر ليعصي الله بشتى المعاصي، ليشهد فجور، ليشهد اختلاط، ليشهد سفور، ليشهد كذا وكذا، هذا يسميه الفقهاء سفر معصية، سفر معصية. هذا المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. وأسسوا لذلك قاعدة، أو قعدوا لذلك قاعدة، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، والسفر والقصر رخصة، ولا تمارس هذه الرخصة في سفر معصية. لكن التيمم غير القصر، التيمم غير القصر، القصر رخصة والتيمم عزيمة بدل عن الماء. ولذلك قال إنه إذا كان الإنسان مسافر سفر مباح أو سفر محرم جاز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم، لأنه بدل عن الماء، وهذه المعصية حكمها وإثمها عليه وحكمها مستقل، والتيمم صحيح، فيجوز له أن يتوضأ، يجوز له أن يتيمم بدلا عن الوضوء بالماء، ولو كان ذلك في سفر معصية، ولو كان ذلك سفر، بخلاف كما قلنا قصر الصلاة أو الفطر في رمضان في سفر المعصية، في السفر المحرم الذي يقصد فيه ممارسة المحرمات، هذا لا يجوز له أن يترخص بأي رخصة شرعية، لا يجوز له أن يترخص برخصة شرعية. هذا أيضا قول لبعض العلماء، وبعض العلماء يعني يقول إنه يترخص أيضا المسافر ولو كان مسافرا سفرا محرما، سفر معصية، لأنه لا علاقة بين سفر المعصية وصحة الوضوء أو صحة الصلاة أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مباحا كان أو غيره. قال: فمن خرج لحرث، هذه من أمثلة السفر المباح، يخرج لحرث يعني زرع، عنده مزرعة ويخرج إليها، أو يريد أن يزرع المزرعة أو يحصد أو نحو ذلك، خرج لحرث أو احتطاب، هذا من سفر طاعة، ما في إشكال، ذا هذا سفر مباح. واحد يبغى يخرج للبرية ويحتطب حطب أو يحش حشيش أو يحصد زرعا أو نحو ذلك، وكما قلنا ليطلب علما، هذا خير كثير، أو صلة رحم، هذه كله أيضا عبادات، هذه عبادات، ما هو سفر فقط مباح، هذا سفر عبادة. صلة الرحم تسافر لتصل رحمك، تسافر لترى والديك وتبر بهما، تسافر لتنفع شخصا آخر من 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 المسلمين، كل هذه من العبادة. قال رحمه الله تعالى: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما، يعني نحو الحرث والاحتطاب، من ما هي مقاصد الناس تختلف، ومقاصد الناس كثيرة جدا في سفرهم وخروجهم. قال: حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه، ما يقدر يحمل الماء معه وخرج بدون ماء، ولا الرجوع للوضوء، ما استطاع، يقول أنا ما أقدر أخذ الماء، ولا سافر وكان يظن أنه سيجد ماء ولم يجد ماء، ولا يستطيع الرجوع. كل هذه شروط أنك ما تحمل معك الماء، فإن لم تستطع نقول خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سافر، طيب ما أجد ماء، نقول تيمم، إذا الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أنت يعني لم تجد الغير واجد للماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء. لو كان يقول أستطيع أني أرجع من اللي أنا خرجت له وأتوضأ، قلنا إذن لا تتيمم، ارجع وتوضأ بالماء، لأن التيمم بديل عن الماء، فإذا إذا إذا وجد البدل، إذا وجد البدل بطل المبدل، ما عدنا يجوز أن نستعمل التيمم طالما أن وجدنا الماء معه. قال: ولا الرجوع الوضوء إلا بتفويت حاجته، نقول له ارجع. قال: لا والله أنا كيف أرجع، بتفوت علي، أنا جاي، أنا أتيت إلى هذه الناحية لأحتطب، لأزرع، لأفعل شيئا وكذا وكذا، فإذا رجعت معناته ما استفدت من قدومي. نقول له: إذن ما دام أنك ما وجدت الماء ولا تستطيع الرجوع إلى 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 المكان الماء إلا أن تفوت حاجتك، فهنا يشرع لك التيمم بالصعيد الطيب الطهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فله التيمم ولا إعادة عليه، يعني يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأن التيمم الله سبحانه وتعالى شرعه، قال: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا قد فعل ما كلف به، إما الماء، ما وجد الماء فعل الشيء الذي شرعه له الله سبحانه وتعالى وشرعه له رسوله وهو التيمم، فصلى هذه الصلاة، فإنه في هذه الحالة لا يعيد الصلاة. قال: أو زاد على ثمنه الماء، يعني ما فقط الماء موجود، قلنا موجود الماء لكن لا يستطيع استعماله، برد شديد ويخشى الهلاك، أو فيه جروح أو قروح أو نحو ذلك لا يستطيع معها استعمال الماء، نقول له تيمم. من أيضا المبيحات للتيمم مع وجود الماء، يقول: زيادة عن ثمنه، الزيادة وجد الماء لكن يبيعونه غالي بسعر مرتفع، يبيعونه بسعر مرتفع، طبعا الارتفاع يعني ليس كل سعر نقول مرتفع، الارتفاع عرفي، فما عده التجار ارتفاعا فاحشا هذا ارتفاع، وإذا كان مثلا، لأن الناس تقدير الناس للارتفاع يختلف، واحد إذا زاد عليه ربع ريال ولا قرشان ولا ثلاثة قالوا غلى السعر، وبعض الناس يعني المعقول النسبة يعني تكون معقولة ارتفاعا، يعني فعلا يعتبر في عرف الناس فاحشا، ويكون هو ما يستطيع له أيضا، ما يستطيع أن يدفع، وإذا كان يستطيع هذه عبادة من العبادات، يعني واحد مثلا ما وجد القارة الماء اللي بريال إلا بخمسة ريال، هذا ارتفاع صحيح، ارتفاع في السعر وتحكم، لكن إذا كان ما شاء الله مغنيها الله يشتري، يا أخي يشتري بخمسة ريال وتوضأ، لكن إذا قال لا أنا هذه الخمسة ريال أنا أريد أشتري بريال وأربعة ريال أكل أعيش فيها أركب فيها، نقول له إذن يشرع لك التيمم، فليس كل ارتفاع يعتبر فاحشة، وليس أيضا كل الناس سواسية في تقدير الارتفاع. فإذا كان يظن أو يعني يعلم أن هذا الارتفاع السعر أنه سيضره فإنه يباح له التيمم. قال أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد. زاد عن ثمن المثل يقول يعني مثلا المثل بريال وهو يقول لك هنا في, في, في المكان وهو يقول لك 5 ريال هذا زائد, هذا زائد عن ثمن المثل, مثله بريال فكيف تقول لي 5 ريال وأنا لا أستطيع أن أدفع 5 ريال. أنا أشتري بريال ممكن بريال وربع ممكن كذا لكن لا أستطيع أدفع 5 ريال. هنا من يسر الشريعة ورفع الحرج عن المسلمين يعني يباح لك التيمم. الماء موجود لكن ثمنه زائد وأنت ما تستطيع تدفع يباح لك التيمم. قال بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. طبعا العادة محكمة, الفقهاء يقولون العادة محكمة, شيء ما يأتي الشرع به ما حدد لنا الشيء نرجع لويش يعني إذا ما حدد لنا القدر حدد لنا الكمية. يعني واحد يقول طيب كم الثمن الزائد يقول ما يعني ما في تحديد, الشرع ما قالنا أبو ريال يصير ب5 ولا أبو ريال يصير ب4 أو أبو ريال يصير ب3 لا قال زائد. نرجع في هذا ما دام أن ما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد أو في كتاب الله سبحانه وتعالى تحديد, وين نرجع؟ يقول نرجع إلى العادة وعرف الناس, عرف الناس. فما عده الناس أو التجار وكذا هذا زائد زيادة فاحشة نعتبره زائدا, وما قالوا إنه لا يعتبر زيادة فاحشة لأن أحيانا زيادة الأسعار لا تكون بتحكم التاجر, لا تكون ده, وإنما تكون لرغبة الناس في هذا الشيء, لرغبة الناس في هذا الشيء فتزيد الأسعار. فمثلا قد يكون يأتي موسم من المواسم مثلا سياحة أو مثلا حج أو عمرة أو كذا, يكون الناس يريدون أن يستغلوا هذا الموسم دائما يعني المواسم يستغلها التجار. حتى في الأضحية سوق مثلا الماشية الإبل والبقر والغنم في 10 ذي الحجة يزيد يمكن الربع الأسعار بخلاف غيرها, فإذا جاء محرم نقصت الأسعار وعادت إلى طبيعها. فهذه يعني عادة معروفة بين التجار أنه في المواسم تزيد الأسعار ثم إذا ذهب الموسم انخفضت الأسعار. فمثلا تيجي مثلا في موسم رمضان تجد مثلا الفنادق حول الحرم أجارها ليس أجار, وهذا من على كل حق هذا موسم هو كله شهر أو 20 يوم, فيرتفع السعر لكثرة الطلب ما هو يرتفع هكذا عشوائي, في كثير يطلبون هذا الشيء ويصيرون قد يزيدون الأسعار. بعد رمضان بيوم تجد تنخفض الأسعار, وهكذا في كل البلدان, في كل البلدان بناء على العرض والطلب. ففي المواسم يرتفع الطلب ويقل العرض ثم ترتفع الأسعار. يعني نقول أنه قد يكون مثلا واحد في يوم الحج مثلا في عرفة وقت يعني رغبة الناس في الماء وطلبهم له قد يبيع أبو ريال ب3 ريال أو بريالين, هذا سعر يعني معقول. ولو سألت التاجر قال لك لا يعني هذا السعر هو هذا ما في زيادة اشتروا توض. لكن يأتي في الأيام العادية ويقول لك مثلا بريال يقول لك ب4 ريال ب5 ريال ب3 ريال هذه زيادة فاحشة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.